هذا البحث في الحقيقة مرتبط بالأعمال، وربطه بالأعمال يعني يرتبط بالمعاني بعبارة أخرى. جملة من مباحث النفس التي مرت بنا في هذا كتاب العقل والجهل، وهي بالأصل مرتبطة بأبواب نظرية المعرفة ومنهج المعرفة، لكنها تطبيقات وطيدة الصلة بالنفس وأعمال النفس. هذا مبحث، مباحث عديدة مرت بنا هي كلها في الحقيقة فصول وبنود لبحث المعاد أو البرزخ أو ما شابه ذلك. فهذه طمأن لبعض الأخوة التي حيث عندهم مطالبة به أن العكوف على أبواب نظرية المعرفة يعني يؤخرنا عن الولوج في أبواب المعارف والعقائد. لا، في الحقيقة ما من بند معرفي إلا في هذه الروايات في كتاب العقل والجهل إلا وفيه مورد تطبيقي لأحد أبواب أصول العقائد الخمسة الحمد لله. فليس مبحث تجريدي نائي في منهجية المعرفة عن مسائل أبواب أصول الخمسة العقائد، بل كلها تطبيقات، وتطبيقات ببيان قواعد مهمة. فكما مر بنا أن هذا نوع من البحث المزيجي على أي حال، وفيه فائدة يعني تبيان لهذه القواعد في منهج المعرفة عبر تبيان كيفية تطبيق تلك القاعدة المنهجية في قواعد في الأصول العقائدية الخمسة. المهم هنا أن العاقل رضي بالدنيا من الدنيا مع الحكمة. الدنيا كما مر بنا تفسيرها كبحث في المعاد الجسماني، حتى الدنيا تفسيرها يعني جيدا. أنا سأحاول أن أنبه الأخوة لكل مثال يرد في بحث مباهي المعرفة ربط بأي قاعدة عقائدية في الأصول الخمسة، كي يكون الأخوة بعد على يقظة وانتباه من المباحث. نعم، هذا المبحث مرتبط ببحث المعاد وبحث البرزخ وما شابه ذلك. الدنيا كما مر بنا في التعبير تطلق على الوجود الجسماني المادي الغليظ، ليس فقط وجود جسماني، الآخرة أيضا وجود جسماني، معاد جسماني لذلك لدينا. فالراجعة هم نوع من الرجعة الجسمانية، إلا أن الفرق بين الجسم الدنيوي مع الجسم الأخروي ما هو؟ نفس عين الجسم، من ذلك معاد جسماني هو بشخصه. الفرق على إتحال خواص الجسم الأخروي مهما تكون حسب بيانه الآيات والروايات لها خواص وآثار تختلف عن غلظة الجسم الدنيا والكثيف مهما يكون. الآن تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء لطيف، يقول في كتابة كشف الغطاء مقدمة كتابة في العقائد بعد ذلك في الفقه، وهذا دأب المتقدمين، كان كتب الفقه يقدمون دورة منظومية عقائدية ثم يشرعون في فقه الفروع. يذكر هناك أن المعاني الجسماني ضرورة الجسم فيه ضرورة، أما كيفية الجسم غليظ لطيف كثيف كذا لا يمكن ادعاء الضرورة فيه الضرورة في المعاني الجسمانية هي بقدر أن المعاد أصله بجسم، ليس فقط معاد روحي ومعنوي أو روحاني كما يعبرون، بل هو معاد أيضا بمعنى ذلك جسماني بجسم. أما هذا الجسم خواصه كيفيته فلان، هذا أمر من جد الضرورة استظهارات مختلفة. نعم، عين هذا الجسم الذي الإنسان من جهة التشخص والهوية أنه يقال هذا فلان، هذا جسم فلان، هذا فلان، أي نعم، هذا أمر ضروري. أما الزائد على ذلك من كيفية الجسم ادعاء ضروري يقول ليس لها مجال، كأنه تعريض بمن كان من المعاصرين وكفر أحد المعاصرين على قضية كيفية الجسم في قصة معروفة، لعل الشيخ ناظر لهذا المطلب. على أي حال، فهنا الدنيا إذا تطلق على نشأة المادية والجسم المادي الغليظ، اهبطوا إلى الأرض، هبوط على كل دنيا دن، يعني سفل فيه، دنو سفل أدنى. ومر أن هذا السفل في عالم، يعني إذن كون سفلي أو أسفلي أو دنيء أو ما شاء تعبر، بمعنى وجود جسماني مادي غليظ أضعف مما فوقه من عوالم وجودية أخرى. عالم الآخرة عالم قرب الله، لقاء الله مثلا، تعبير موجود، جوار الله، ولا يدع الباري من يجاوره وهو مقيم على معاصيه أو على الجرأة عليه أو على التمرد أو على التكبر. فهذا الوجود الجسماني النازل الغليظ يقال له دنيا فعلى من دني سافل نازل. طب هذا التعبير والاستعمال فقط دال على يعني انحطاط عالم الدنيا من جهة الوجودية، هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع المدح للدنيا إذا كانت هي معبر للآخرة. الدنيا سوق أو متجر ربح فيه أولياء الله كما في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، متجر علينا هذا استعمال الدنيا ليس بمعنى ذنب، الدنيا بمعنى ماذا؟ وجود نازل ضعيف ناقص، لكن رغم نقصه هو معبر وجودي لوجودات عظيمة لعوالم عظيمة. هذا أحد استعمال الدنيا كما مر بنا، بس اليوم بالبسط ذاك كانت إشارة البحث الماضي. إطلاق آخر للدنيا في الروايات والآيات لا، ليس بمعنى الوجود الجسماني الغليظ، تطلق الدنيا على معنى آخر، على معنى إخلاد الإنسان إلى الوجود المادي، إلى هذا الوجود المادي النازل. إخلاد الإنسان، عكوف قلب الإنسان، فكر الإنسان، عقل الإنسان، توجه الإنسان، عكوفه متوجهه فقط، عكوفه على هذه النشأة النازلة، استحواذ التوجه النفساني، استحواذ هذا الوجود النازل على التوجه الإنساني، والنظرة النفسانية أو القلبية إلى هذا الوجود الجسماني النازل، النظرة إليه بما هو هو، ولذا كانت نظرة عليها مو ذنب، هذا ليس بدنيا. لذلك في رواية يقول الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام أن إني اشتغلت مثلا بالتجارة وبالمكسب والكسب وكذا وفلان، هذا الشغل بالدنيا، أو يأتي هذا في الفقيه المدني يقول رأيت الباقر في يوم شديد الحر، في الهجير بعد هم شديد الحر وهم شديد الحر، وهو متكئ على غلامين له، وآتي من حديقة يعني يزرع فيها كذا، قلت ما أحرص هذا العلوي الهاشمي على الدنيا، فأتيت له لأعظ عن الحرص على الدنيا وطمع الدنيا وكذا وفلان، فأجاب الباقر عليه السلام أن كف المرء وجهه عن السؤال عبادة وطاعة وآخرة وكده على عياله، يقول فأردت أن أعظه فوعظني. فنفس الجواب أيضا للصادق عن سؤال الراوي أني اشتغلت كذا عن الله، قال إن كنت تنوي بذلك كفاف وجهك عن مذلة مهانة الناس والكد على عيالك، فهذا أنت في طاعة الله، أنت في الآخرة ولست في الدنيا. لماذا أنت في الآخرة ولست في الدنيا؟ لأن النظر إلى الدنيا آليا لا موضوعيا. هنا لاحظ الدنيا يطلق إذن في بيانات القرآن الكريم المذمومة و في بيانات السنة المطهرة على الخلود، العكوف، التوجه على الدنيا، إلى الدنيا بما هي هي، كان مقر وليست ومستقر وليست ممر، وليست آلة لتحصيل أشياء أخرى، آلة مثلا القيام بعيلولة العيال أو بكيف، هذه صارت آلة، إذا آلة ممدوحة، أما إذا صارت لا، هي لها موضوعية في نفسها، صارت مذمومة. إذن الدنو كأنما هكذا في هذا البيان القرآني أو الروائي، الدنو والدناءة أن يتسافل الإنسان قلبا عقلا في الانحباس والعكوف على ماذا؟ على الوجود هذا المادي، شبيه ليس الزهد أن لا تملك شيئا، صوفية كثير من علماء الأخلاق غير مدرسة أهل البيت ظنوا أن معنى الزهد أن لا تملك شيء، إنما الزهد بعد نفساني مو بعد مادي، أن لا يملكك شيء، يعني لا يملك قلبك شيء، شبيه الانعزال. لاحظ انعزال الصوفية أو العرفاء، معنى انعزال المطروح في القرآن الكريم أو فاعتزلهم وما يعبدون، والانعزال المذكور في الروايات المطهرة معنى آخر، انعزل نفساني، كن في الناس ولا تكن معهم. يعني بعبارة أخرى الفضائل أو الرذائل ندقق فيها ليست ضابطتها عدم التلبس والتفاعل مع ذا الوجود المادي، إنما على مسيرة التوجه النفسي في كيفية التفاعل مع هذا الوجود المادي بشكل موضوعي له تصير دنيا ودنيا وما شابه ذلك. وأما إذا كان التفاعل لا بما هو قنطرة وممر، لا هذا ليس دنيا بالعكس هذا شريف يكون، لما؟ لشرافة الغاية التي تعقب هذا الوجود يكون شريف، شرافة وجودية وشرافة كمال، شرافة سعادة وشرافة من كل أبعاد الفخار والشرف فيه. فدوما إذا بحث الرذائل، ذنب بلحظ الرذائل، مدح بلحظ الفضائل، يعتمد على كيفية ارتباط وتفاعل النفس والقلب مع الوجود المادي، وإلا هو الوجود المادي أنا مخلوق من مخلوقات الله، لو لم يكن بصالح كيف أوجده الله؟ كلام في كيفية التفاعل معه، وهذا على نسق ضابط عام قاعدة عامة في بحث الكمال والنقص في المعاد الجسماني وفي بحث الفضائل والأخلاق في علم النفس وعالم النفس، أنه الارتباط بالمادة ليس هو بنفس المذموم، المذموم إذا كانت لها موضوعية وعكوف ومحورية لأنه ممر، أما إذا كانت ممر وآلة وطريق لا بالعكس هذا ممدوح للحظ ذي الغاية أو الغاية. نعم. نعم. فإذا نفس هذا الوجود المادي في نفسه ليس في ذنب هاللحاظ، إذا الدنيا تطلق على معنيين هاللحاظ ولما جرب. فلذلك أن العاقل رضي بالدون من الدنيا، هذا الأفضل في الدنيا، الدون من الدنيا ماذا؟ الدون من الدنيا هذه فلسفة عظيمة في الاقتصاد، مو فلسفة في الاقتصاد، في الاقتصاد، في الزراعة، في التجارة، تدبير المنزلي، تدبير السياسي، لأبواب عديدة في، بس يا لها من فلسفة إلهية وأصل عظيم إلهي. حتى فلسفة باب المعاملات، حتى فلسفة باب القضاء فلسفة عظيمة لكل الأبواب عدا باب العبادات، الفقه السياسي، الفقه الاجتماعي، الفقه الأسري، الفقه القضائي، ما شئت فعبر، كل أبواب الفقه والقانون يقيمها أصل عظيم في نظرة الدين الحنيف والقرآن الكريم ومدرسة أهل البيت الشارح للقرآن الكريم. هذا الأصل العظيم ماذا؟ أن الإنسان، المجتمع، البشر، الكل، الجزء، البعض، الجماعة يكفيها في عيش الدنيا مع الوجود المادي، يكفيها الدون، يكفيها الدون. الاستهلاك الذي تقوم عليه الفلسفة الرأسمالية باطل، الإسراف باطل، التبذير باطل، حتى الإسراف في القضاء باطل، إسراف في الحدود باطل، إسراف في القصاص أيضا باطل. نظم هذا الاخر سبحان الله، حتى قانون الجنايات، قانون العقوبات، قانون المرور، قانون حتى أي شيء مادي تتوسع فيه بشكل مفرط يصير أغلال، بدل أن تكون ماذا؟ بدل أن تكون انسيابية ازدهار. عجيب فلسفة. حتى الهندسة العبرانية لاحظ يعني هذا الأصل، هذا أصل عظيم في كل شيء. أنت بتتبذخ وتتبطر في الهندسة وفي البناء وفي العمران أو عمران المدينة، ستكون هذه نفس العمرانيات وبال على أهل المدينة، بدل أن تكون رفاه لهم. رفاه، نريد رفاه مادي. نعم، حتى الرفاه المادي إذا أفرطت في المادة ستكون جحيم مادي، بدل أن تكون رفاه مادي. عجيبة هذه، للآن ما فهموها، حتى الفلسفة الرأسمالية ما فهمتها المدرسة الرأسمالية إلى الآن. فطبعا رأسهم عندما يضرب بالجدار لماذا؟ بالصخر يلتفتوها، بس مو التفاتة كاملة. بينما القرآن الكريم يؤكد، أحد المثقفين الإسلاميين مثلا تأثر بالحداثويات أو العلمانيات الجديدة، الأنبياء ماذا قدموا للازدهار المادي؟ فقط ازدهار روحي، ازدهار مادي ماذا قدموا؟ أين الصناعة التي أتوا بها الأنبياء؟ طبعا هي أصول الصناعات كلها البشرية من الأنبياء، بس هذا ما مطلع بحث آخر. نساجة الثياب، خياطة الثياب، صنع الصنايع، ال 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 على كل مثال نستفها الصدر. الأمور الضرورية بمقدار ضروري طبعا منشأها كل الأنبياء وحي السماء. بس هو الأنبياء في هذا الصدد أن لذلك لاحظ الآن الصناعة الآن التي والتكنولوجيا والتقنية، يعني التكنولوجيا التقنية اللي هي المفرطة أصبحت الآن أكبر عدو لدود لماذا؟ للطبيعة العامة كلها التي تحيط بنا، أكبر عدو. لماذا أكبر عدو؟ هو لنا التوسع في نظم ونظام الأمور. مثلا الدول نظم ونظام التصنيع يصبح جحيما بدلا يكون رفاها. السرطان يزداد، السكتات القلبية تزداد، الزلازل تزداد، التلوث الجوي يزداد، التلوث الصوتي يزداد، التلوث احنا نصنع الجحيم بأيدينا. بينما هناك فلسفة للازدهار حتى المدني التنموي عند الدين الحنيف، ان العاقل رضي بالدون، عاقل مو جاهل مجنون، عاقل رضي بالدون من الدنيا. الدون هو الرفاه فيه. اتفاقا الانبياء ذكرت مرارا للاخوة، الأنبياء هم أنعم من تنعم بالدنيا. مو نفكر زهدهم ليس معنى أنهم لم يذوقوا. قل من أحرم الطيبات من الرزق؟ أهنأ من، مع أنهم أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ما في تضاد ما في تمانع. أهنأ من عاش عيش الدنيا هم الأنبياء والأوصياء. الآن في تقارير عالمية من الثمانينات إلى يومنا هذا، أن أسوأ معيشة نكل يعيشها من شرائح البشر، ستستغربون، هم الأثرياء والأغنياء. وأهنأ من يعيش في الدنيا هم الفقراء. ساعات الفقراء بيطلعون تضارب نوفحت آخر، بس أخذ تشوف فلسفة الله عز وجل. لما هذا يعيش استبعد هاي الامثله ربما انتم توسعتم فيها، يعيش العراق ويعيش كذا، هو مسجون بين المستجين، هو يكون راعي بل يكون مرعي. بينما كفاف والعفاف معروف عن القصه ان النبي مر على من سقاهم حليبا هو ويا جماعه من الصحابه، فدعا له بالكفاف والعفاف والقناعة، بينما واحد منعهم أن يسقيهم فقال اللهم ارزقه كثرة الولد والمال. قال يا رسول الله هذاك ما سقانا، دعوت له بكثرة الأولاد والأموال، بينما هذا دعوت له بالكفاف. قال هذا عرفه، من يعيش الكفاف والعفاف والعرفه نفسانيا بدنيا صحيا ما شئت فعبر، اهدأ بالا. ما شفتونا الان اثنين خلعوا عن الان في غيبوبه، بس خلعوا في غيبوبه لما؟ لان هذه كل السلطات هذه هي عباره عن اغلال توقف القلب، تسكت توقف القلب. اما الفقير في امان الله سعيد في حياته، هو في الحقيقه جحيم الحسد. فهذه حكمة عظيمة، فلسفة عظيمة، فلسفة إسلامية قرآنية نبوية علوية عظيمة، تختلف عن كل مسار النظام الرأسمالي، تجارة زراعة اقتصادا قضاء قانونا. أيضا بطر القانون هم نفس الشيء. بعض يقول لماذا الأنبياء ما وسعوا في القوانين؟ الفقهاء وسعوا كثير. هو تفكر بعضها تضخم هذه المباحث تعقد المسائل أكثر. لما ترجع إلى الأصول، أصول الدستورية الأنبياء، شوف أسهل القضية. هذه فلسفة عظيمة في أبواب عظيمة لو يراعوها لعاش البشر. الآن البشر مضطر أن يراعيها في جوانب عديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.